أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا محافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان البحث وما زال في أن الإطلاق هل يشمل الفرد غير المتعارف في زمان الخطاب، أو النادر، أو الذي لا وجود له؟ فهل يشمل الخطاب وإطلاق الخطاب ذلك أو لا؟ وقد ذكرنا أنه قد يقال بعدم ذلك لعدة وجوه، ووصل بنا الكلام إلى الوجه الذي هي كبرى عامة تبناها بعض أعلام العصر وبنى عليها في عدة موارد. وحاصلها أننا نتكلم عن الإطلاق الذي نستكشف منه المراد الجدي للمتكلم، أي الإطلاق الإثباتي الذي يستكشف منه الإطلاق الثبوتي على مستوى الإرادة الجدية. هذا الإطلاق مبني على أن المورد الذي يمكن فيه ذكر القيد، ومع ذلك المتكلم لم يذكر القيد، فنستكشف من عدم ذكر القيد الإطلاق. ومورد التمسك بالإطلاق، موضوع التمسك بالإطلاق، إمكان التقييد. فالمورد الذي يمكن فيه التقييد يمكن فيه الإطلاق، وما لا يمكن فيه التقييد لا يمكن فيه الإطلاق. غايته أن الإمكان هل ينحصر في الإمكان العقلي، أو يشمل الإمكان العرفي والعقلائي؟ المعروف في تطبيق كلمات الفقهاء والأصوليين التركيز على الإمكان العقلي وعدم الإمكان العقلي. فالمورد الذي لا يمكن فيه عقلا التقييد، والموضع والمحل غير قابل للتقييد، فلا يقبل الإطلاق، فلا يصح التمسك بالإطلاق. والمورد المعروف لذلك ما يسمى في الأصول بالانقسامات الثانوية للأمر، وهي كل القيود والعناوين التي في طول وجود الأمر تتوقف على وجود الأمر، بحيث إن وجود هذا القيد فرع الأمر. فقالوا كلما، عبارة عند الآخون، كلما لا يتأتى إلا من قبل الطلب لا يؤخذ في متعلق الطلب، أي كلما يتوقف عليه الأمر لا يؤخذ في نفس الأمر للزوم الدور. وطبقوا ذلك، نعطيكم تطبيقين رئيسيين: أخذ العلم بالحكم في نفس الحكم. فهل يمكن للمولى أن يقول يجب الصوم لمن يعلم بالوجوب فيأخذ العلم بالحكم في نفس الحكم؟ قالوا لا يمكن ذلك، لأن العلم بالحكم متوقف على وجود الحكم، فكيف يؤخذ في الحكم العلم بالحكم إذ يلزم الدور؟ إذ أن الحكم يتوقف على العلم بالحكم، لأنه أخذ العلم بالحكم في موضوع الحكم، والحكم يتوقف على الموضوع، فالحكم سيتوقف على العلم بالحكم، مع أن العلم بالحكم متوقف على نفس الحكم، إذ لولا الحكم كيف يعلم بالحكم؟ فقالوا يلزم أدوا. ولهذا لا يصح التمسك بالإطلاق لنفي أن الحكم عام يشترك فيه الجاهل والعالم. ليش؟ لأنه لعل المولى ملاكه وإرادته منحصرة بفرض العلم بالحكم، ولكنه لا يمكن أن يقيد في نفس الخطاب لأنه يلزم الدور، فحيث لا يمكن أخذ قيد العلم بالحكم في نفس هذا الحكم، فإذا كان المورد غير قابل للتقييد فلا يقبل الإطلاق، فلا يصح التمسك بإطلاق صومه أو حجه لإثبات اشتراك الأحكام بين العالم والجاهل. والمثال الثاني قصد امتثال الأمر، قالوا قصد الأمر متوقف على نفس الأمر فلا يؤخذ في نفس الأمر. إذن هذه الأمثلة التي ركز عليها الأصوليون لمنع التمسك بالإطلاق عند عدم ذكر القيد ناظر إلى موارد عدم الإمكان العقلي لذكر القيد. والسيد حفظه الله عمم ذلك إلى الإمكان العرفي وعدم الإمكان العرفي، فلو فرض في مورد ما أن المتكلم وهو من أهل العرف لا يمكنه ذكر القيد عرفا، مو عقلا، عقلا يمكن ولكن عرفا لا يمكنه ذكر القيد، فعدم ذكر القيد لا يستكشف منه الإطلاق والمراد الجدي. لماذا؟ لأن النكتة التي من خلالها يثبت الإطلاق لا تتم إذا فرض عدم الإمكان العرفي، إذ لو رجعنا إلى بحث الإطلاق وسألنا ما هي نكتة الإطلاق، نكتة الإطلاق ملازمة، لو أراد القيد ولم يذكره يلزم نقض الغرض وهو خلاف الحكمة، فكل مورد يلزم من عدم ذكر القيد خلاف الحكمة ونقض الغرض، نعم، وينحصر ذلك أنه ينحصر عدم ذكر القيد في أنه لا يكون حكيما، يكون نقضا لغرضه فنستفيد الإطلاق. ولكن لو فرض أن عدم ذكر القيد له مبررات عقلائية وله مبررات عرفية، فلا يلزم من عدم ذكر القيد نقض الغرض وخلاف الحكمة. يقول أنا أريد أذكر القيد لكنه هناك مبررات عقلائية عرفية محاورية تمنعني من أن أذكر القيد، فعدم ذكر القيد سيكون لازم لا يعني الإطلاق. ومن موارد بل عدم الإمكان العرفي الاستهجان العرفي، الاستهجان العرفي يعني المولى إذا ذكر القيد يكون مستهجنا ومحلا لي يعني الغرابة التي هي توجب استهجان العرف، فاستهجان العرف وأهل المحاورة والمخاطب مبررون محاوريون عرفيون عقلائيون لعدم ذكري القيد. نعطيكم ومن أمثلة ذلك موارد عدم وجود مصداق في زمان الناس. مثلا لو فرضنا أن المولى تعلقت إرادته الجدية بحرمة شرب الشاي الأحمر، خصوص أي شاي أحمر، ولا يوجد في زمان الخطاب إلا الشاي الأحمر، والمولى تعلق إرادته وملاكه بحرمة الشاي الأحمر فقط، وأما الشاي البنفسجي الذي لا وجود له في زمان الناس لا تتعلق ملاك وإرادة بحرمته. فإذا المراد الثبوتي مقيد لا مطلق، مقيد، وهو الشاي الأحمر. فلو جاء المولى وقال لعبيده أحرم عليكم أن تشربوا الشاي الأحمر، فإن هذا موجب للغرابة، وقد يكون استهزاء بالمولى وضحك عليه. توجد تقول شاي أحمر، خل شاي كله أحمر، ما معنى أن تقول أحرم عليكم شرب الشاي الأحمر؟ فهنا المولى لو ذكر القيد صار محلا للاستهجان، وقد يكون معرض للسخرية، وقد يكون معرض إلى أنه هذا إنسان معقلائي، لأنه صار ما في شاي إلا الشاي الأحمر، شنو معنى أنك تقول لا تشربون الشاي الأحمر؟ قل أحمر احتراز عن ماذا؟ ما عندنا شاي آخر. فهنا المولى مراعاة لهذه المبررات ماذا يقول؟ لا تشربوا الشاي، بس لا تشربوا الشاي. فهل يصح لنا أن نقول مقتضى إطلاق الشاي وعدم تقييده بالأحمر أننا نتمسك بالإطلاق لإثبات حرمة شرب أي شاي، شاي ولو كان شاي بنفسجي ما موجود في زمان الناس؟ ما يمكن ذلك، لعله لم يكن هناك غرض، هناك غرض فيه، بل لعله لم يكن هناك غرض في الحرمة إلا في الشيء الموجود في زمان الناس المتعارف بينهم. وكذا إذا كان الفرد نادر الوجود وهو في حكم العدم، لا يوجد ظاهر الخطابات عندما تنظر إلى مسائل عادة ابتلائية، فالتعرض والاحتراز عن فرد نادر جدا لا يصل إليه أغلب الناس هم بعيد، بعيدون. ومن هنا طبق هذا في هذا المثال الآخر. لو فرضنا أنه في زمان الناس الذهب الموجود ومحل ابتلاء الناس والمتعارف هو الذهب الأصفر، وأما الذهب الأبيض إما أنه لا وجود له أو موجود في الصين، موجود بشكل نادر في بعض القارات البعيدة الذي لا يلتفت إليه أحد من زمان الناس، الجزيرة العربية ومن يصله الخطأ، فقال المولى لا تلبس الذهب، فهل له إطلاق للأفراد النادرة التي لا وجود لها في زمان الناس، أفراد نادرة أو أفراد النادرة أو لا وجود لها في زمان الناس، بأن يقال أيها المولى لماذا أطلقت؟ ولو أردت القيد لذكرته ولم يذكره فنستفيد الإطلاق. قل لعله يريد القيد، ولكنه لو ذكر القيد يستحجنون ذكر القيد. أنت تحترز عن ماذا؟ يحترز عن ذهب أبيض لا يلتفتون إليه وهو موجود في الصين مثلا. وليس طريقة المقنن إعمال الغيب، الواحد يقول لا لعل المقنن يعلم الغيب، ولأنه سيأتي في زمان المستقبل ذهب أبيض وشاي بنفسجي فمن الآن يقيد، ليس طريقة المقنن، بل المولى والأئمة والنبي في بيان الخطابات إعمال الجانب الغيبي في مقام إلقاء الخطابات، إنما يتبع الأسلوب المتعارف عند أهل المحاورة، ليست عند الشارع طريقة خاصة في مقام المحاورة، في مقام الخطابات، في مقام إبراز الخطابات. ولهذا يرجع في الاستظهارات إلى أي ظهور؟ الظهورات العقلائية العرفية، والشارع ما عنده طريقة خاصة بينها. وبناء على هذا نستكشف من أنه إذا كان هناك فرد نادر الوجود أو معدوم، فلا معنى للتمسك بالإطلاق بلحاظه، لأنه لعله يريد القيد ولكن لا يقيد، لأنه يسير على الطريقة العقلائية في مقام إلقاء الخطابات، ولا يلحظون فردا معدوم في زمان الخطاب. وليست طريقة إعمال جانب غيب بعد مليون سنة، بعد 2000 سنة سيأتي ذهب أصفر أو ذهب أبيض أو دم مثلا أبيض، من الحين يقول لهم لا تشربوا الدم الأحمر، وما في الدم الأحمر، يقول لأنه بعد مليونين، بعد 2000 سنة سيأتي دم أبيض، الله سيخلق بعض الموجودات فيها دم أبيض. هذا مو طريقة محاورية. وتطبيق ذلك في المقام، الرؤية بالتلسكوب وبالأجهزة الحديثة لا وجود لها في زمان النص. فإذا قال المولى حينئذ صوموا لرؤيته، فهل يقال أن المولى حيث إنه أطلق ولم يقيد الرؤية بالعين المجردة، فنستفيد من عدم التقييد الإطلاق أو لا؟ فهنا السيد حفظه الله بناء على مسلكه يقول لعله موضوع الأثر خصوص العين المجردة، ولكنه لا يذكر القيد صوموا لرؤيته بالعين المجردة، لأنه لا مصداق آخر في زمان النص يحترز به بالعين المجردة. فلعل المراد الثبوتي في بل والمراد الجدي للمولى الرؤية بالعين المجردة، ولكنه لم يذكر القيد، لأنه لو ذكر القيد لرؤية التقييد مستهجنا، لأن ظاهر القيود عند العرف الاحترازية. فلماذا تقول الرؤية بالعين المجردة؟ أفيرى الهلال بغير العين المجردة؟ فعدم ذكر القيد هنا هل يستفاد من الإطلاق؟ لا، مثل قال لا تلبس الذهب، لا تشرب الشاي، كذا لا يشمل الإطلاق الأفراد غير الموجودة في زمان النص، وإنما هو ناظر، بل لا يحرز الإطلاق حينئذ إلى الفرد غير الموجود، وإنما يكون ناظرا إلى الأفراد الموجودة والمتعارفة في زمان الناس. أو مثلا اترك التلسكوب، حتى العين الحادة التي هي مو متعارفة، فلو قال المولى لا صوموا لرؤيته بالعين المتعارفة، وأغلب 95-99 كل عيون متعارفة، العين الحادة واحد موجود، اثنين موجود من العالم، ثلاثة موجود، فيقول المولى أيها المولى أنت تأتي بقيد احترازي لكي تحترز عن ثلاثة أفراد فقط، بل قد يستهلون وقد لا يستهلون، هذا مستهجن. وهذا يعني عدم إحراز الإطلاق للأفراد النادرة وغير الموجودة في أي زمان؟ في زمان النص، لا نحرز الإطلاق لذلك. فصوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته يكون غاية ما يستفاد من الرؤية بأعين بالعين المجردة، ولا إطلاق ولا يحرز الإطلاق في النصوص في أفراد غير موجودة في زماني الناس أو شبه معدومة في زمان الناس، وهذا كافي في عدم إحراز الإطلاق. نحن نقول لا نحرز، نحن لا نعمل، لا نعلم الآن المراد الجدي للمولى هل هو مطلق أو مقيد، لأن عدم ذكر القيد لازم عدم ذكر القيد قد يتناسب مع كون المراد الثبوت الجدي مطلق ويتناسب مع كون المراد الجدي ضيق، غايته قد يكون ضيق ولكن لم يذكر القيد للاستهجان، فعدم ذكر القيد لازم أعم، والأعم لا يثبت الأخاص. ما هو الأخاص؟ وهو الإطلاق الثبوتي. إذن من هنا يقول سيدنا حفظه الله ورعاه أنه عدم الإمكان العقلائي المحاوري العرفي يوجب أن المحل والخطاب غير قابل حينئذ للإطلاق، لأنه لا يقبل التقييد، وما لا يقبل التقييد لا يقبل الإطلاق. هذا هو المبنى الذي أفاده بعض أعلام العاصر وقبله غير واحد أيضا من تلامذته، ولكن السيد الأستاذ حفظه الله ورعاه استشكل على هذا المبنى كبرويا في عدة أبحاث، ومرجع كلامه حفظه الله ورعاه إلى أن المدار، تفت للنكتة، المدار في الإطلاق هل هو على إمكان التقييد وعدم إمكان التقييد، أو المدار على إمكان الإطلاق وعدم إمكان الإطلاق؟ طبيعة الأستاذ هذه التدقيق والتحليل. أعيد السؤال، هل أن الإطلاق الإثباتي يدور مدار إمكان وعدم إمكان التقييد، أو يدور مدار إمكان الإطلاق وعدم إمكان الإطلاق؟ توضيح ذلك، تارة نقول إن المدار في الاستكشاف الإطلاق الإثباتي الكاشف عن المراد الجدي للمتكلم، أنه هل يمكنه أن يقيد أو لا يمكنه أن يقيد، كما ركز عليه الأصوليون أكثرهم وركز عليه بعض أعلام العصر، إمكان التقييد وعدم إمكان التقييد، فيقال لا يمكن التقييد ولو عرفان، فلا يمكن الإطلاق عرفا. فلو كان كذلك كلامكم صحيح. المحتمل الثاني، لا، نحن نريد استكشاف الإطلاق، فالمدار على إمكان الإطلاق وعدم إمكان الإطلاق، ما نحط إيدنا على التقييد، نحط إيدنا على الإطلاق. بأن نقول تارة نفترض أن المتكلم لا يمكنه الإطلاق عقلا أو عرفا، ما يمكن أن يطلق كلامه، فإذا لم يمكنه عرفا أو عقلائيا الإطلاق فلا نستكشف الإطلاق. وتارة نفترض أن المتكلم يمكنه أن لا يطلق، يستطيع أن لا يطلق كلامه، كأن كان بمقدوره أن يصيغ القضية التشريعية، ركز معي، كان بإمكان المشرع والمولى أن يصيغ القضية التشريعية بصياغة يهدم فيها الإطلاق، لا يتحقق فيها شروط الإطلاق، كأن يأتي بكلام يبين أنه ليس في مقام البيان من هذه الجهة، كأن نفترض أنه يذكر كلام يوجب الإجمال، فيستطيع أن يصيغ خطابه بنحو لا يستفاد منه الإطلاق، كأن يذكر ثواب فيقال هو في مقام أصل التشريع أو في مقام بيان الثواب ليس في مقام بيان الشرط المذكور، إنما هو في مقام بيان العقوبة وليس في مقام بيان تفاصيل التشريع. إذا أمكن للمولى أن يصيغ خطابه بنحو يهدم الإطلاق لكنه أعرض عن هذه الصياغة وذكر صياغة هي صياغة إطلاقية فيها شروط الإطلاق، فنقول أيها المولى أنت يمكنك أن لا تطلق بأن تأتي بما يوجب الإجمال، بأن تبين أنك في مقام أصل التشريع، تبين بطريقة ما أنك لست في مقام البيان من جهة هذا الشرط، إذا أمكنك ذلك ولكن أعرضت عن كل هذا وذكرت صياغة إطلاقية. فهنا العرف يقول ما دام المولى يمكنه أن يصيغ خطابه بنحو يحفظ تشريعه لو لم يكن مطلق لكنه لم يسلك ذلك وسلك طريقا وصياغة يستفاد في نفسها الإطلاق، فالعرف يقول لو أراد عدم الإطلاق لماذا لم يسلك تلك الصياغة؟ يلزم نقض غرضه. مثلا أعطيك مثال، المولى لو تعلق غرضه في خصوص حرمة لبس الذهب الأصفر في مثال، كان يمكنه أن يقول المولى أنه من لبس الذهب فإنه يطوق في النار بكذا وكذا، يعاقب بكذا. يقولون هذا الآن المتكلم مو في مقام البيان من جهة تفاصيل ما هو موضوع الحرمة، إنما في بيان مقام بيان العقوبة. أما ما هو موضوع الحرمة، هل هو الذهب الأبيض أو الذهب الأصفر، مو في مقام البيان من هذه الجهة. طبيعة الخطابات التي تذكر عقوبات يقولون ما لها مقام بيان من جهة التفاصيل الموضوع. فهنا نقول أيها المولى، أو من اغتاب مثلا يعاقب في نار جهنم، ما في مقام التفاصيل أنه ما هو موضوع الغيبة، هل هناك استثناءات في الغيبة، لو اغتاب الكافر، لو اغتاب المشرك، لو اغتاب أهل البدع، علم الرواية مو في مقام البيان، إنما في مقام بيان العقوبة لما كان هو غيبة محرمة في دليل تلك الغيبة المحرمة التي تعرف من أدلة أخرى لو ارتكبها الإنسان هذه عقوبته. أما ما هو موضوع الحرمة الغيبة ما يبينها. فلو فرض أن المولى كان غرضه فقط وفقط لأي ذهب؟ ذهب الأصفر، كان يستطيع أن يجمل الخطاب، يجيب قدر متيقن، يخلي رحمه في مقام البيان من جهة موضوع الحرمة، فيقول الذي يلبس الذهب يطوق بالنار، فيقال القدر المتيقن حينئذ لأنه في مقام البيان، القدر المتيقن يذهب ذهب الأصفر. ولكن المولى ترك كل هذا وقال أحرم عليكم لبس الذهب، كما لو قال أحرم عليكم لبس الحرير، جاب صياغة جعل حكم على موضوع مقدر الوجود الذي يقتضي هذا أن يكون المتكلم ما لم يذكر القيد يستفاد منه الإطلاق. فالمولى يمكنه أن يصل إلى أغراضه بأن يهدم الإطلاق، لكنه ما هدم الإطلاق. فهنا العرف يقول نحن ما دام المولى جعل الحكم على موضوع مقدر الوجود فنستفيد الإطلاق، ولا يمكن أن نبرر أنه لا يمكنه ذلك، يمكنه بهدم الإطلاق. إذن أليست النكتة التي ترتكزون عليها أن المولى حيث إنه لا يمكنه تقول القيد، لا يمكنه التقي، يمكنه عدم الإطلاق. فليش أطلاق؟ إذن ليس المناط هو إمكان التقييد وعدم إمكان التقييد، المدار على إمكان هدم الإطلاق وعدم إمكان هدم الإطلاق. فإذا فرض أن المتكلم كان قادرا عرفا على هدم الإطلاق فلا مبرر عقلائي، لا مبرر عرفي أن يترك هذا الخطاب ويسلك خطابا يجعل الحكم فيه على موضوع مقدر الوجود، ومن هنا نستفيد الإطلاق. فالمدار كل المدار على إمكان الإطلاق وعدم إمكان الإطلاق، إمكان هدم الإطلاق وعدم إمكان هدم الإطلاق. والنكتة التي تذكر في علم الأصول أن المتكلم لو أراد القيد لذكره، وحيث لم يذكره فنستفيد الإطلاق، روحها وجوهرها يأتي. لو أراد المتكلم القيد لأمكنه أن يهدم الإطلاق، وحيث لم يهدم الإطلاق فنستفيد الإطلاق، ما يصير لازم. فلو قال المولى لا تلبس الذهب، الذهب لبسه حرام، فجعل حكم على موضوع مقدر الوجود، فنقول ما نقول لازم أعام، نقول لو أراد المولى الذهب الأصفر هب أنه لا وجود له في زمان النص، فيمكنه أن يصيغ خطاباته بنحو حافظ لمراداته بأن لا يجعل الحكم على موضوع مقدر الوجود، بأن يقول بأن الذهب نعم لبسه يوجب النار، يوجب كذا، لا يكون في مقام البيان من جهة التفاصيل، وكثير من الأدلة لا تكون في مقام البيان، أو أنه يجيب عبارة فيها نحو من الإجمال كما هو في كثير من النصوص، يسمون التورية، يسمى التورية في النصوص، كثير من ظاهرة التورية في النصوص موجودة كثيرة، كما في باب التقية، في مسائل التقية لا يمكن أن نقيد، لكنه يجمل الخطاب. في موارد التقية أحيانا لا يمكن للمتكلم أن يقيد التقية، لكنه يجيب لك عبائر ويجيب لك إرباكات تكتشف أن فيها إجمال، يخليك أنه يهدم الإطلاق. المتكلم يستطيع أن يهدم الإطلاق، ولهذا في كثير من موارد التقية نعم الإمام يأتي بعبائر واضح اللي يقراها فيها لحن ينكشف منه أنه فيه تقية، يعني هدم الإطلاق، مع أنه لا يمكنه أن يقيد لكن يقدر يهدم الإطلاق. إذن المدار حينئذ لا على إمكان وعدم إمكان التقييد، المدار على إمكان وعدم إمكان هدم الإطلاق. إذا يمكن أن يهدم الإطلاق بسهولة كما هو يحصل في كثير من الخطابات، ما سلك هذا الطريق فنحن نستكشف ذلك. وفي مقامنا نقول كالذهب الأصفر، يقال المولى حيث أنه كان بإمكانه أن يحفظ الخطابات، ولو لأن لا يكون في مقام البيان ولو بأن يجمل، ولكنه مع ذلك قال صوموا للرؤية وافطروا للرؤية، وجعل قضية حقيقية على موضوع مقدر الوجود، فلا تأتي نكتة السيد حفظه الله. إذن ومحل النزاع، إذن تبين أن محور النزاع بين بعض الأعاظم من السادة وبعض تلامذته سيدنا الأستاذ أنه ما هي نكتة العرفية للإطلاق، هل إمكان التقييد أو إمكان هدم الإطلاق. فعلم ابن السستاني المدار على إمكان وعدم إمكان التقييد، فالموضع الذي لا يمكن التقييد لا يمكن الإطلاق. أما على كلام الأستاذ ليس المدار على إمكان وعدم إمكان التقييد، المدار على أنه يمكن للمولى أن يهدم لإطلاق عرفا أو لا يمكنه أن يهدم الإطلاق، أي بعبارة بسيطة، هل يمكن للمولى ويتيسر له أن يحفظ أغراضه بسلوك خطاب لا يؤدي إلى اللازم الأعام أو لا؟ متى ما أمكن للمتكلم أن يحفظ تشريعه لو كان مضيق بأن يوجد إجمال، بأن يوجب تورية، فحينئذ لا ينعقد الإطلاق. واضح الفكرة إن شاء الله، أصل المطلب واضح، هذا مهم. إذن ما هو المناط؟ إذن السيد يقول لا يمكن التقييد، صح لا يمكن التقييد، ولكنه يمكنه أن يصيغ خطابا بنحو لو كانت إرادته الجدية مقيدة، يوجد خطاب يحفظ الإرادة المقيدة. أنا عمقت بعض كلماته لأن خلال الجلسات، وإلا هو في الدرس كانت مطالبه مختصرة. هذا هو ما ذكره الأستاذ، وهذا ما ذكره بعض الأعلام. فتبقى المسألة هو الرجوع إلى المرتكزات العرفية. السيد حفظه الله السيستاني يمكن أن يقول أنه نحن نرجع إلى أهل المحاورة. أهل المحاورة لا يلزمون المتكلم إذا كان قادرا على هدم الإطلاق أن يسلك خطابا يهدم فيه الإطلاق، فهذا تضييق زائد وتقييد زائد خارج عن إطار أهل المحاورة العرفية، بل ما نراه بحسب وجداننا الارتكازي، وهو ما عليه الأصوليون من الزمان القديم إلى زماننا في بحث قرينة الحكمة، هو أنه هل يمكن التقييد أو لا يمكن التقييد. فيقول العرف المولى إذا ما كان يمكن التقييد عرفا أو عقلا فلا ينعقد لكلامي إطلاق. أمكنه أن يصيغ الخطاب بنحو يكون مجملا، بنحو لا يستفاد منه الخطاب أو لا؟ لا يلزمه العرف أنك لا بد أن تصيغ خطابك وتفكر في طريقة بنحو ألزمك بأن تصيغ الخطاب بنحو لا بد أن يكون مجمل بحيث لا يستفاد الإطلاق. هذه تضييقات زائدة بعيدة عن المرتكزات العرفية. ما عليه أهل العرف، يقول المولى في التقية لو فرضت تقية، يقول المولى ما يقدر يقيد فما نستفيد. يقول لا، المولى صح ما يقدر يقيد، لكن يمكنه أن يبرز الخطاب بنحو يكون مجملا. ليش ما أبرز مجمل؟ ما هي؟ لا، ليس من طريقة أهل المحاورة إذا صدر من المتكلم والمولى كلام مع أنه في معرض تقية لا بد أن يلزمونه بأن يطرح الخطاب بنحو لا يستفاد منه الإطلاق، لا يصيغه بصياغة إطلاق. يقول أنا الآن مكبل اليدين أنني لا يمكنني أن أقيد عرفان، فأنا مضطر للإطلاق. يكفي الاضطرار إلى الإطلاق الناشئ من عدم إمكان التقييد. أنا هذا الذي أفهمه من أهل العرف. غاية ما يستفاد من مراجعة أهل المحاورة ما عليه مشهور الأصوليين أنه يمكنه التقييد أو لا يمكنه التقييد. فإن كان المتكلم لا يمكنه التقييد عرفا عقلائيا، خلاص هذا يكون مانع من استفادة الإطلاق. وإن أمكنه أن يبرز خطابه بنحو لا يستفاد منه الإطلاق، فإن هذا التضييق الزائد ليس له، نعم ليس له مبرر عرفي. وليش تلزموني أن أنا الآن مكبل اليدين مثلا مورد تقي؟ إلى مورد تقي إحنا ما ندري الآن هل أن المولى يريد الإطلاق أو لا يريد الإطلاق. مثلا في باب مثلا عدم الإمكان العقلي، المولى لا يمكنه أن يقيد الحكم بالعلم بالحكم على كلام السيد الأستاذ الآن، لكن يمكنه أن يأتي بخطاب مجملا بحيث لا يكون في مقامه. فهل يلزم كل كل التشريعات التي لا يمكن فيها التقييد عقلا يمكن للمولى أن يبرز الخطاب بنحو مجمل؟ يمكن للمولى أن يبرز الخطاب بنحو لا يهدم الإطلاق، ولكنه ليس طريقة عقلائية أنه لا بد أن يسلك المولى طريقا يهدم فيه الإطلاق. ولم نجد ولا مورد في القيود دي العلم بالحكم قصد امتثال الآم المولى يسلك طرق يهدم فيها الإطلاق، مع أنه كان يقدر، ليش ما سلك؟ ما نحتاج إلى هذه التضييقات الزائدة. ولهذا في موارد عدم الإمكان العقلي يكفي عدم إمكان التقييد عقدا في نفي الإطلاق، وإن أمكن للمولى أن يصيغ خطابه بنحو مجمل، يعني يصيغ خطابه التشريعي بنحو يكون هادما للإطلاق. وبناء على هذا لا يبعد صحة ما أفاده بعض أعلام العصر، وبناء على ذلك لا شمول للإطلاقات من حيث أنها إطلاقات للفرد الذي لا وجود له في زمان الناس أو يندر وجوده في زمان الناس. وبناء على هذا الروايات الواردة من الصادقين من الباقرين من الأئمة عليهم السلام لا يمكن أن نتمسك بإطلاقها لإثبات صحة الرؤية ولو بأجهزة حديثة غير موجودة في زمان الناس. فتبين مما ذكرنا أن هذا وجه آخر لعدم شمول الإطلاق للأفراد المنعدمة أو شبه المعدومة في زمان الناس، ما له علاقة بغلبة الوجود الخارجي. كم نكتة الأنصارات؟ مجموع النكات. ذكرنا أمس نكتة شنو؟ غلبة الاستعمار. والنكتة الأخرى طريقة أهل المحاورة تضيع الأغراض. النقطة الثالثة دعوة الارتكاز المتشرعي في الرجوع في الموضوعات للأفراد المتعارفة الذي ركز عليه بعض الباحثين بعض الأعلام بعض العلماء ركز على هذا. والنقطة هي الثالثة. النقطة الرابعة الرجوع إلى الارتكازات العقلائية في مقام التقنين، فدلنا ما نعمس من الإطلاق. النقطة الخامسة اليوم مسألة أنه المدار في الإطلاق على إمكان التقييد العرفي. فخمس نقاط ذكرناها لمانعية إحراز شمول الإطلاق للأفراد غير المتعارفة أو الموجودة أو شبه المعدومة في زمان الناس. النقطة السادسة وهو التفريق بين الروايات الإفتاء وروايات التعليم، وهذا مسلك أيضا كبروي سلكه بعض أعلام العصر حفظه الله ورعاه وطبقه على موارد عديدة. وقد بحثت تبعا لسيد الأستاذ، استفدنا من أبحاث سيد الأستاذ لأن أستاذ بحث، بحثت قريبا يعني قبل ما أرجع هنا قريبا بحث يعني في روايات الإفتاء وروايات التعليم في ست جلسات، وقرره بعض الإخوة الطلبة أثناء نعم بحث مستقل بحثنا مع بعض الإخوة نعم في قبل لعله يعني قبل شهر رمضان بمقدار بأسبوعين تقريبا في أوائل شعبان. فنتعرض إلى أصل ما نتعرض البحث كله هناك، بحثنا نتعرض فقط إلى أصل المدعى وتطبيق في المقام، ولعله الملحق نرفعه في المجموعة. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.